الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 82 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس المكمل للأربعين من كتاب البيوع، والثاني من باب الهبة والعمرة والرقبة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت أو ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث برواياته لبيان القول في العمرة والرقبة. والعمرة والرقبة هي نوع هبة، ولهذا من منع الرجوع فيها ذهب إلى حديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ومن ذهب إلى جوازها استدل بحديث جابر وما في بابه: العمرة جائزة، وحديث: المؤمنون عند شروطهم. فأما الشافعية فهم يرون العمرة بجميع أشكالها جائزة، سواء المقيدة أو المطلقة، وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية: وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية. قال قبل ذلك: فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث، وإن لم يذكر بل ذكر الموروث، بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي، فإن ذلك لا يفيد، بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال هي لك ما عشت أو عشت فإذا مت رجعت إلي، فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر. وتمسكوا برواية جابر المتقدمة، أي العمرة جائزة. وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج، وهو ما أشار إليه: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قيل بأن هذا مدرج من كلام أبي سلمة وليس من حديث جابر. والعمرة بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر، وهي مأخوذة من العمر، وهي الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرة لذلك. والرقبة بضم الراء بوزن العمرة، مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه، هذا أصلها لغة. قوله: العمرة لمن وهبت له، هذا ما استدل به الشافعية ومن إليهم من أنها لا تعود إلى صاحبها، ولأنها هبة، وعود الواهب في هبته داخل في ذلك الذم، كالكلب يقيء ثم يعيد في قيئه ثم يعود. قوله أمسكوا عليكم أموالكم، أي إما أن تنتفعوا منها وإما أن تعطوها غيركم على صورة الهبة، وإما بالشروط فهذه هبة غير معتبرة. أمسكوا عليكم أموالكم أي للانتفاع بها، ولا تفسدوها أي بالهبة ثم تريدوا إلى الرجوع فيها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، تكون له في حياته يستمتع بها، وإن شاء باعها وإن شاء فعل بها الذي يفعل، لأنه قد تملكها ولعقبه، فإن مات فهي ميراث لعقبه يقتسمونها فيما بينهم. قال وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللفظ أراد المصنف أن يجمع به بين الألفاظ، الألفاظ التي نهى فيها عن العمرة والرقبة والألفاظ التي أجاز فيها العمرة والرقبة. إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أي مطلقة، العمرة المطلقة والرقبة المطلقة، هذا لا محذور فيه لأنها هبة ظاهرة، وهبتك هذا الكتاب بعد موتي، هذا رقبة وهو هبة، أو وهبتك هذا الكتاب لك ولعقبك فهو أيضا عمرة مطلقة. لكن إذا قال فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ما دليلهم؟ دليلهم المؤمنون عند شروطهم، دليلهم المؤمنون عند شروطهم، وإلا فإن الهبة لا يجوز الرجوع فيها. قال ولأبي داود لا ترقبوا ولا تعمروا، هذا نهي، والنهي يدل على التحريم، لكن الذي يظهر أنه هنا للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرقبة والعمرة قد يلحق صاحبها بعض الندم أو بعض الاشتراط، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذا اللفظ يفيد أنه سواء اشترط أو لم يشترط، هذا اللفظ يفيد الإطلاق سواء اشترط أو لم يشترط. إذا قيل لك هذه العمارة لك ما عشت أو ما عشت، ينفذ العمرة وتنفذ الرقبة بدون رجوع لصاحبها. والذي يظهر أن قول الجمهور لا بأس به. وهنا يقول النووي رحمه الله قول صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي رواية من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. وفي رواية قال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له، وفي رواية العمرة جائزة، وفي رواية العمرة ميراث. انظر، هذا كله يفيد أن الإطلاق في العمرة يفيد أنها هبة لا رجوع فيها. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرة قوله أعمرتك هذه الدار مثلا، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى. وأما عقب الرجل عقب الرجل فبكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره. والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا العمرة ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف، تصح بلا خلاف لأنه عمرة مطلقة، بمجرد أن يتملك هذا الرجل تصير له ولعقبه. ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال، خلافا لمالك. الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه، ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته، وله حكم الحال الأول، لأن الشافعي يقول بقوله العمرة جائزة ويمضيها كلها على الإطلاق، وهذه الشروط التي تضاف شروط فاسدة لا عبرة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وكون الإنسان يهب شيء ثم يشترط هذا ليس إليه، لكن قد تقدم معنا أنه إذا اشترط عند جمهور العلماء أنه يرجع في ذلك. الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت، ففي صحته خلاف عند أصحابنا منهم من أبطله، والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول، واعتمدوا على حديث الصحيح المطلقة العمرة جائزة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح الصح في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، هذا مذهبنا. وقال أحمد تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة، وقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرة في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال، ورد هذا القول على مالك لأن الأحاديث تدل على خلاف قول مالك. قال ولا يملك فيها رقبة الدار بحال، وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. فهمتم يا أخوة؟ العمرة الآن منهم من أجازها مطلقا سواء بقيد أو بغير قيد، ومنهم من فصل قال ما كانت مطلقة فهي على إطلاقها، وما كانت مقيدة فيلتزم بالشروط التي فيها. والذي يظهر والله أعلم من مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة المطلقة والرقبة المطلقة، وحذر من العمرة المقيدة والرقبة المقيدة لما فيها من الإفساد للأموال ولما يؤدي إليه من الرجوع في الهبة. قال عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز للواهب أن يشتري هبته، وبعضهم جوز ذلك إذا كان يشتريه بسعر السوق بدون إفراط ولا تفريط، وهذا الذي يظهر، والنهي للتنزيه، النهي للتنزيه. قال عن عمر هو ابن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، أي أوقفته في سبيل الله على رجل بعينه أو على أمر بعينه، فأضاعه صاحبه أي فرط فيه حتى لحقه الضرر بسبب الجوع أو العطش أو نحو ذلك، فظننت أنه باعه برخص لأنه قد يعني ضعف عما كان عليه. والإنسان يرغب في الشيء الرخيص لعله أن يتملكه ويتصدق به أو نحو ذلك. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيه ورع الصحابة رضي الله عليهم، وعمر رضي الله عنه قد أوقفه، والعود في الوقف لا يجوز، وإن قيل بأنه وهبه فالعود في الهبة لا يجوز، فقال لا تبتعه تنزيها، وإن أعطاكه بدرهم. وعلى الأمر الأول إذا كان البيع والشراء يتم فيه على سعر السوق بدون إجحاف فلا حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن، وهو حسن لغيره، خرجه البخاري في الأدب وأبو يعلى من طريق ضمان بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به، وضمان بن إسماعيل قال في ابن معين والنسائي لا بأس به، قال أبو حاتم صدوق، وقال أحمد صالح الحديث، وقال الدارقطني متروك، وذكره ابن عدي في الكامل، وأورد في حديثه هذا، فالحديث يحتمل التحسين ويشهد له الحديث الذي بعده. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل الصخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف، من طريق حميد بن حماد بن أبي الخوار عن عائد بن شريح عن أنس به، وهذا إسناد ضعيف لضعف حميد وعائد كما في التهذيب والميزان، والحديث حسن بالشاهدين الذي قبله. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظيم شأن الهدية لما فيها من التأليف بين المهدي والمهدى له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وربما أهدى لغيره. وقد بوب البخاري في صحيحه باب قبول الهدية من المشرك، وكذلك باب الهدية للمشرك، فلا حرج أن يقبل المسلم هدية المشرك، ولا حرج أن يهدي المسلم للمشرك، لا سيما إذا كان على سبيل التألف. وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وجارية وغلاما وغير ذلك. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل فأعطاه شاة قال أبيعها مهدية، معنوها لو كانت هدية لقبلها. ويجوز التهادي بين الصغار والكبار، وحتى بين الأزواج وغيرهم، وبين الزملاء، لما فيها من جلب المحبات حتى وإن كانت الهدية شيء يسير. فالنظر ليس إلى الهدية ولكن إلى الفعل والكرم. قوله تهادوا أي بذلوا الهدايا لبعضكم، سواء كانت من الشيء الثمين أو الرخيص. تحابوا تقع المحبة بينكم، بل إنها من أسباب محبة الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها. والهدية نوع من البذل، وما أحسن الهدايا التي تقع فيها الكتب والمصنفات والأمور النافعات في الدنيا وبعد الممات. قوله رواه البخاري في الأدب المفرد، سمي بالأدب المفرد لأنه مفرد عن الصحيح، وإلا فقد ذكر بعض أهل العلم أن اسمه كتاب الأدب، إلا أن للبخاري كتاب الأدب في الجامع الصحيح المسند، وله كتاب الأدب على غير شرط الصحيح، فسمي بالأدب المفرد. وأبو يعلى أي في سننه أو مسنده، في مسنده، وهو مسند نفيس مليء بالحديث الصحاح والحسان. قوله تهادوا الأمر على الاستحباب لأنه أمر إرشاد وليس للوجوب، فإن الهدية تسل الصخيمة، هذا هو هذه هي الحكمة من بذل الهدية، تسل أي أنها تخرج الصخيمة أي ما في القلب من الغل أو الحقد أو الحسد أو نحو ذلك. وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل الصخيمة صدري، لأن الصدر إذا فسد فسدت الجوارح، كما في الحديث لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الهدية ينبغي أن تشاع بين المسلمين ولو كانت شيئا حقيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فالشاهد أن الإنسان يقبل الهدية وإياه أن يكون محتقرا للمهدي، فكل يهدي بما يستطيع، ربما تصل إلى البادية عندهم جبن مما يصنعون أو لبن إبل أو سمن أو ربما شيء من سعف النخل، فاقبل منهم واشكرهم على ذلك. ربما تصل إلى المدينة يهدون لك شيء مما يناسب حالهم، أو ربما تذهب إلى دولة غير دولتك يهدي لك شيئا هو في نظرك يسير ولكن عنده عظيم، فأنت لا تنظر إلى نوع الهدية أو حجم الهدية أو صفة الهدية، ولكن انظر إلى ما تحمله هذه الهدية من المحبة وكذلك المودة والإحسان وغير ذلك. قال يا نساء المسلمات، نداء لنساء المسلمين بالتزام شرع الله عز وجل، وذكر النساء دون الرجال لأن النساء من أشد الكفران، من أشد ما يقع في الكفران، فإذا كانت تكفر زوجها فمن باب أولى كفران غيرها. فينبغي للمرأة وكذلك الرجل أن لا يحتقر ما أعطي، لا تحقرن أي تستصغر جارة لجارتها، لا تقول هذه الهدية ما هي شيء. ربما بعض المرأة تكون مريضة فإذا جاءها شيء من المرقة أو من الطعام والإدام أو السلطة أو شيء من ذلك يدخل على نفسها السرور ويكون فيه إطعام لجائع، فلا تقول أنا ما سأهدي ما عندي إلا هذا الشيء الحقير، لا، أخرج الهدية. وإن كانت من الحقير فربما توضع في موضع يكون نافعا لك ونافعا لغيرك. ولو فرس شاه، العظم الذي يكون في أسفل الرجل أو نحو ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه المحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. قال أخرجه الحاكم وفي إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي قال الذهبي بن ميزان روى عنه الحاكم واتهمه، وقال الحاكم عقب هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. قال الحافظ في لسان الميزان الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع انتهى. وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في أعلام الموقعين، وقد ثبت عن عمر من غير وجه كما في الموطأ ومصنف عبد الرزاق. وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، فالحديث لا يصح مرفوعا وصح موقوفا عن عمر والله أعلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الهبة المطلقة يجوز لصاحبها أن يدخل في الشفعة فيها إذا احتاج إلى ذلك، كرجل أعطى رجلا أرضا ثم أراد ذلك الرجل أن يبيعها، فله أن يدخل في الشفعة، بينما إذا أثيب عليها وأعطاها مقابل على مقابل هنا يقول لا يجوز له الرجوع فيها. هذا هو معنى الحديث. قال هنا الصنعاني في سبل السلام، قال المصنف صححه الحاكم وابن حزم، وفيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، وعدم جواز الرجوع في الهبة التي أثاب عليها الموهوب له الواهب، وتقدم الكلام في ذلك في حكم الهبة للثواب والمكافأة. وما أحسن ما قيل في ذلك، إن الفاعل لا يفعل إلا لغرض، فالهبة للأدنى كثيرا ما تكون للصدقة عندما تناول واحد دونك، فهي وإن كانت صورة الهبة إلا أنها للصدقة، وهي غرض مهم، وللمساوي معاشرة لجلب المودة وحسن العشرة، وهي مثل عطية الأدنى، إلا أن في عطية الأدنى توهم الصدقة، والعرف جار بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي والمهدى إليه. فإذا كان الغرض الطمع والتحصيل كما يهدي المتكسب للملك يتحفه بشيء يرجو فضله، فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها للذم، والذم دليل الرجوع، بل إما أن يردها أو يعطيه خيرا منها. وإن كان غرض المهدي تحصيل الاتصال بينهما والمخالفة الحسنة وتصفية ذات البين، أجزاؤه من المكافأة أدنى شيء قل أو كثر، بل أقل أنسب لأشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة بل تكميل المودة، وأنه لا فرق بين ما تملكه أنت وما أملكه أنا. بقيت مسألة هبة المرأة لزوجها، هل يجوز لها أن ترجع فيه؟ فإن بعض أهل العلم عمموها بالحديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وبعض أهل العلم جوز لها الرجوع، لأن المرأة إذا وهبت لزوجها لا سيما المهر ونحو ذلك، إما أن تهبه راغبة أو تهبه راهبة، والذي يظهر أنها لو رجعت لا سيما مع ما يعتري النساء من الغيرة ونحو ذلك إذا تزوج عليها وما يعتريها من كفران العشير وما يعتريها من ضعف العقل وضعف الدين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد كان بعض القضاة يمضي على هذا في أحكامه، أي أن المرأة لها أن تعود، وتجد كثير من الخلافات تقع بين الرجال والنساء من هذا السبب، تعطي زوجها وبعد فترة تقول هات حقي، فربما بعض الأزواج يقول أنت وهبتي والهبة لا يجوز الرجوع فيها. لكن على المعنى المتقدم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.